إلى التفاصيل، أهلا بكم. دخلت الهدنة الإنسانية المؤقتة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في غزة حيز التنفيذ بعد عدوان تواصل لأكثر من شهر على القطاع أدى إلى استشهاد وإصابة آلاف المدنيين، وتستمر الهدنة لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، كما تتضمن الإفراج عن عدد من المعتقلات والمعتقلين الأطفال في سجون الكيان الصهيوني وإدخال مساعدات إغاثية والإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن شاحنات الوقود سارعت بالدخول إلى معبر رفح بعد أسابيع من الحصار، لافتة إلى دخول سيارات إسعاف لنقل الجرحى الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية باتجاه مستشفى العريش. بدأت مفاعيل الهدنة المعلنة بقطاع غزة السياسية والعسكرية بالظهور قبل تنفيذها ميدانيا على الأرض، وهي مكسب للمقاومة وضربة لوعود نتنياهو برفض وقف إطلاق النار قبل سحق حماس وإطلاق جميع الأسرى. حول هذا الموضوع نستمع إلى ما قاله الباحث السياسي الدكتور طلال عتريسي من بيروت.
البداية كان هذه الأهداف الثلاثة، أنه تغيير خارطة المنطقة وسحق حماس وإطلاق الأسرى بالقوة عسكريا، يعني أن يحتل وأن يقضي على حماس وأن يأخذ الأسرى ويطلق سراحهم ويحقق الإنجاز التاريخي الكبير وينقذ نفسه. لكن بعد كل هذه الأيام من المواجهات ومن المحاولات دخول البري، لغاية الآن يمكن أن نقول أن الإنجاز صفر عسكريا، صفر. لغاية الآن الجسم العسكري الأساسي لحركة حماس لم يمس، لم يضعف إلا بنسب ضئيلة جدا. قتل المدنيين وقصف المستشفيات والمدارس والجامعات وأماكن التجمع الناس، هذا لا يعتبر إنجاز عسكري، بالعكس هذا يسجل يعني في ضد مصلحة العدوان، وشاهدنا كيف قلب الرأي العام العالمي ضده في هذه النقطة تحديدا. إذن بدأت الأهداف بسقف عالي جدا، بالقوة نطلق سراح الأسرى، نقضي على حماس، نغير خارطة الشرق الأوسط. اليوم كل هذه الأهداف انتهت. القبول بالهدنة يعني أنه عاجز عسكريا عن إطلاق سراح الأسرى. المرحلة الأولى من الهدنة، لا أحد يتحدث عن المراحل اللاحقة، لكن المراحل اللاحقة ستفرض نفسها، لأن إطلاق سراح 50 أسير أو أسيرة عند المقاومة، طيب هذا لن ينهي ملف الأسرى،
صحيح.
بعد في 200،
صحيح.
وبالتالي هذه خسارة سياسية كبيرة وفشل واضح على المستوى العسكري وحتى على المستوى السياسي، تراجع كبير، وهذا ممكن أن يكون يعني مقدمة لهدن أخرى وربما لوقف العدو. يعني لو كان نتنياهو نجح ميدانيا لم يكن ليذهب إلى القبول بالهدنة، لكن المقاومة أثبتت أنها قادرة على إفشال هذا الهجوم وتكبيد العدو خسائر كبيرة.
أفاد مصدر مسؤول بوزارة الصحة في غزة أن جيش الاحتلال اقتحم المستشفى الأندونيسي، وأكد المصدر استشهاد سيدة وإصابة 3 أشخاص آخرين خلال عملية الاقتحام، لافتا إلى اعتقال جنود الاحتلال 3 مواطنين فلسطينيين. هذا وذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن مقاتلات إسرائيلية شنت سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مشيرة إلى استشهاد عدد من المدنيين بينهم أطفال جراء قصف منزل في مخيم النصيرات وسط القطاع. أصيب مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الصهيوني جراء مواجهات قرب البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية. وسائل إعلام فلسطينية أكدت تنفيذ قوات الاحتلال حملة مداهمات في أحياء البلدة القديمة أحرقت خلالها مركبات لعدد من المواطنين الفلسطينيين، مشيرة إلى اعتقال 2 محررين. وكان شاب فلسطيني استشهد فيما أصيب 3 آخرون برصاص الوحدات الصهيونية في بلدة برقة برام الله وسط الضفة الغربية. أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن المقاومة الفلسطينية خاضت اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال بمنطقة جحر الديك وسط قطاع غزة بالأسلحة وقذائف الهاون. وأكدت المصادر أن مقاتلي المقاومة وصلوا تصديهم لمحاولات توغل الصهاينة في محيط مخيم جباليا وشمال وغرب وجنوب مدينة غزة. وفيما أعلنت كتائب القسام استهداف حشود الاحتلال في موقع صوفا وتجمع مفتاحين بالقذائف والصواريخ، قصفت سرايا القدس تجمعات للجنود الصهاينة في نتساريم ومحيط قصر العدل وموقع كرم أبو سالم بوابل من قذائف الهاون من العيار الثقيل. قال المتحدث باسم كتائب القسام إن المقاومة الفلسطينية استهدفت نحو 370 آلية صهيونية منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وشدد أبو عبيد على تنفيذ مجاهدي الفصائل خلال الأيام الأخيرة عمليات نوعية ألحقت بالعدو خسائر فادحة. وأضاف أبو عبيد أن مقاتلي المقاومة ما زالوا في مواقعهم القتالية وأن العدو يواصل التعتيم على خسائره العسكرية، داعيا إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال في جميع أنحاء الضفة الغربية والمناطق الفلسطينية الأخرى. قصفت المقاومة الإسلامية اللبنانية موقعي رويسات العلم ورامية لجيش الاحتلال، فيما استهدفت بصواريخ موجهة منزلا يضم جنودا صهاينة في مستعمرة المنارة، ما أدى إلى مقتلهم جميعا. هذا ووجهت وحدات حزب الله ضربة لتحشيدات الكيان الغاصب بموقعي حدب البستان وبركة ريشة بالأسلحة المناسبة، ملحقة بهم خسائر كبيرة. في المقابل استهدف طيران الاحتلال معمل إسمنت في تلة المحاميس وأودية ومناطق مفتوحة في منطقتي اللبوني والسفرجل. هذا وشيع أهالي إقليم التفاح جثامين 5 شهداء من حزب الله ارتقوا جراء غارة للاحتلال، من بينهم نجل رئيس كتلة الوفاء النيابية محمد رعد. تعرضت قاعدتا حرير وعين الأسد التابعتين للجيش الأمريكي في شمال وغرب العراق إلى قصف صاروخي. يأتي ذلك بعد استهداف فصائل المقاومة العراقية الوحدات الأمريكية في حقل كونيكو بالعمق السوري برشقة صاروخية ألحقت بالموقع خسائر فادحة. وكانت المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت قاعدة حرير بمنطقة كردستان العراق مؤخرا بطائرة مسيرة حققت إصابة مباشرة بالمقر. يذكر أن قصف مقرات البنتاغون العسكرية في سوريا والعراق تصاعدت حدتها منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الهدنة الإنسانية المؤقتة بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الصهيوني تدخل حيز التنفيذ. استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين جراء قصف مخيم النصيرات واقتحام مستشفى الأندونيسي بقطاع غزة. إصابة فلسطيني واعتقال 2 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. أشكركم على كرم المتابعة، وللمزيد تفضلوا بزيارة موقعنا arabicradio.net. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا بكم في هذا البرنامج الغدة السرطانية. الغدة السرطانية يأتيكم أيام الأربعاء مستمعين الأكارم من كل أسبوع، ويلتقي ويلقي الضوء على آخر تطورات ومستجدات الوضع داخل الكيان الصهيوني بكل أزماته وانهياراته الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية. ولم يبقى لدى هذا الكيان ما يبرر به هذه الانهيارات والصدوع سوء التشبث بالأكاذيب أو سواء التشبث بالأكاذيب والتلفيقات وحرف الحقائق وتوجيه الاتهامات إلى أطراف إقليمية وعزو هزائمه أمام مجموعة من فصائل المقاومة الفلسطينية إلى أطراف خارجية. في لقائنا لهذا اليوم سوف نسلط الضوء على بعض الأكاذيب التي يبنى عليها أو يبني عليها كيان العدوان في هذه الأيام على غزة في جرائم حربه ضد سكان هذا القطاع خاصة. إذن عنوان حلقتنا لهذا اليوم: الأكاذيب والتضليل الإعلامي، آخر ما تبقى في جعبة الصهاينة. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم. كشف تحقيق أجرته شرطة الكيان الإسرائيلي ونشرته صحيفتها أرتس أن مروحيات إسرائيلية هي التي قصفت المحتفلين في مستوطنة ريعيم يوم 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي، وأسفر القصف عن قتل المئات منهم، حيث عادة ما يصف السياسيون والصحافة في إيران الكيان الإسرائيلي بالكيان المزيف، وهو وصف في غاية الدقة. فهذا الكيان بني على أكاذيب وتزييف الحقائق، وتم فرضه على منطقتنا بقوة الاستعمار البريطاني، ومن أمد حياته المشؤومة بأسباب الحياة هو الإرهاب الأمريكي. لكن ورغم مرور أكثر من 70 عام عن عمر هذا الكيان المزيف، ما زال يزيف حتى البديهيات وكل ما يقع أمام العين وتلمسه الأيدي، كما يحدث اليوم في غزة. بعد سلسلة طويلة من الأكاذيب بدأت بالكذبة الكبرى، ذبح مقاتلي حماس 40 طفلا وارتكاب جرائم اغتصاب في مستوطنات غلاف غزة وخاصة مستوطنة ريعيم وقتل المستوطنين، ووجود مقر قيادة حماس في مستشفى الشفاء، ووجود أنفاق لحماس تحت مستشفيات غزة، وهي أكاذيب تبنتها الإدارة الأمريكية واشترتها وسائل إعلام أمريكية وغربية لتبرير همجية الاحتلال والفظائع التي يرتكبها في غزة، حيث وصل عدد الشهداء من الأطفال فقط إلى أكثر من 5500 شهيد، والنساء إلى أكثر من 3500 شهيدة، وأكثر من 6000 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض، 70% منهم من الأطفال والنساء. نسمع اليوم من الصحافة في الكيان الإسرائيلي أن أصل الذريعة التي اتخذها الكيان الإسرائيلي لارتكاب المجازر في غزة، والتي من أجلها جاء الرئيس الأمريكي إلى فلسطين المحتلة على عجلة من أمره مع حملات طائراته وبوارجه ليعلن تأييده المطلق لهذا الكيان ويمنحه شيكا على بياض ليرتكب إبادة، ما زالت هذه الإبادة مستمرة منذ أكثر من 46 يوم، بأنها ليست سوى كذبة كما سلسلة الأكاذيب الإسرائيلية الأخرى. تبين طبعا بعد افتضاح أمر الحكومة الإسرائيلية أن مقاتلي حماس كان هدفهم فرقة غزة العسكرية التي كانت تحمي المستوطنات وتحاصر القطاع تحديدا، وأن من قتل في ذلك اليوم من المستوطنين قتلوا بقصف المروحيات الإسرائيلية التي تلقت الأوامر من نتنياهو وجالانت لتنفيذ المجزرة التي اتهم نتنياهو فيما بعد حماس بتنفيذها. تحقيق شرطة الاحتلال خلص إلى أن المقاومة لم تكن على علم بالحفل الذي كان يقام في مستوطنة ريعيم أساسا، في حين كانت سلطات الاحتلال تعرف بموعده ومكانه وتفاصيله. ولم يقتصر القصف بالمحتفلين وحسب، ولكنه امتد لقصف منازل بعض المستوطنين التي ظن قادة جيش الاحتلال أن بعض الأسرى يتواجدون داخلها، مما زاد من أعداد القتلى في صفوف المستوطنين، وأن صور الجثث المتفحمة والشارع الذي شهد القصف تؤكد أنهم تعرضوا لهجوم بأسلحة ثقيلة وليس بأسلحة خفيفة التي تمتلكها حماس. إن العالم اليوم مدعو لفضح أكاذيب الثنائية الأمريكية الإسرائيلية التي كانت سببا للمآسي التي تشهدها غزة اليوم والمنطقة بالأمس القريب، والضغط من أجل وقف هذا العبث بالحياة البشرية والقوانين الدولية والقيم الإنسانية، وتقديم كل من تسبب بهذه الفظائع للمحاكمة لإنزال العقاب بهم. فهناك مخاطر من أن تتعرض شعوب العالم الأخرى لما تتعرض له غزة اليوم في حال فلت أمثال نتنياهو وداعميه من العقاب. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذا البرنامج الغدة السرطانية، الأكاذيب والتضليل الإعلامي، آخر ما تبقى في جعبة الصهاينة هو محور الحديث، وتوقف مع مساهماتكم ومشاركاتكم. وأبدأ من البحرين، الأخت الكريمة أم علي التي كتبت لنا تقول: السلام عليكم، ماذا تتوقعون من كيان مجرم لا يقيم وزنا للإنسانية ولا للطفولة ولا يمتلكون ذرة من المصداقية على مدى عقود من الزمان؟ فماذا تتوقعون منهم أن يصدقوا مع العالم والناس؟ العالم كله يضج بالمظاهرات بسبب الإجرام الصهيوني الذي يقتل كل شيء ويتحرك في فلسطين ويحرق الأرض والشجرة والمدنيين، ويبحث عن أكذوبة صغيرة ليكبرها ويصنع منها نصرا كاذبا ويطلقها لتنتشر في كل العالم. هذه حكومة تسخر بكل العالم وتضرب بعرض الحائط جميع المقاييس والقوانين والنظم، وهي منظومة بائسة باهتة سخيفة منحطة تعيش على الكذب والوهم والحقد والانتقام واللامبالاة بأي قوانين إنسانية أو دولية. إنها حكومة إسرائيل المارقة ومن ورائها أمريكا. أم علي من البحرين، شكرا جزيلا على تواصلك معنا وأرسل هذه الرسالة، بارك الله بك أختي الفاضلة. شكري وتقديري للشيخ كمال الربيعي من العراق، قد يقول ويستمع إلى برنامجنا ويقول: يا حبذا أن نستمع إلى صوت إذاعة طهران بشكل أفضل، ونعاني من ضعف إذاعتكم المباركة ضمن هذه المنطقة، منطقة الحدود الشرقية لمحافظة واسط الكوت، ويا حبذا الاعتناء بهذه المنطقة لكون جميع من موجود فيها من أتباع للبيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. حياك الله يا شيخنا، بارك الله بك، إن شاء الله وصلت الرسالة للمعنيين ويقومون بالأمر. أبو جهاد من سلطنة عمان، شكري وتقديري لك يا أبا جهاد على تواصلك الدائم ومشاركاتك لأهلنا في غزة والدعم لفلسطين. كما يقول: نحن في سلطنة عمان نرحب بالإعلان عن التوصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة وتبادل عدد من الأسرى والمدنيين وإتاحة دخول أعداد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية لقطاع غزة، ونثمن المسل الوساطات التي جاءت مشتركة في هذا الإطار حتى تحقق الأمر إن شاء الله يكون كذلك طبعا. والكيان الإسرائيلي المزيف المؤقت يلتزم بهذه الهدنة، وهي بالطبع نصر لمحور المقاومة ونصر لحركة حماس. أبو محمد مهدي من اليمن لديه مشاركة يقول: التحية لمقدم البرنامج والكادر والضيوف والمستمعين الأكارم، أستمع إلى رسالتك يا أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بعد أن تعرض العدو الصهيوني لأكبر هزيمة له في التاريخ على يد رجال المقاومة الفلسطينية في معركة طوفان الأقصى، وكذلك المقاومة اللبنانية والمقاومة اليمنية والعراقية والسورية، يلجأ العدو الصهيوني لتغذية فشله وهزائمه بنشر الأكاذيب والتضليل الإعلامي المفضوح والمكشوف أمام العالم. لبرنامج الغدة السرطانية إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنت يا أخي، بارك الله بك، شكرا جزيلا على إرسال الرسالة هذه، وتحياتي لك أيضا. شكري وتقديري لكم جميعا من يبعث إلينا برسائل ومشاركات مختلفة وآخر الأنباء والأمور التي تخص بالقضية الفلسطينية. أبو حيدر الأخ من الكويت، الأخ عبد الله طبعا من سلطنة عمان، الأخ ناصر من الكويت، الأخ موسى من البحرين، وشيخ محمد البزاز من البحرين، الأخ باسم أبو مصطفى من البصرة، كل هذه الأسماء، أبو مختار الأزدي من اليمن، لديه مشاركات عديدة ومتنوعة طبعا، جلها وغالبيتها تختص بالقضية الفلسطينية. أشكرهم جزيل الشكر جميعا على هذا التواصل وهذه الروح التي تأتي لتشارك وتدعم هذه القضية ومحور الحق ضد الباطل. أتوقف عند هذه الوقفة، أعود لكم إن شاء الله بعد قليل ونكمل ما تبقى من حديث في هذا البرنامج. نعم، تحية طيبة لكم مستمعين الكرام، وهذه الوقفة وهذا البرنامج الغدة السرطانية لا أكاذيب أو الأكاذيب والتضليل الإعلامي، آخر ما تبقى في جعبة الصهاينة هو محور الحديث. شرنا طبعا مستمعين الكرام يعني وقوفنا عند هذا المحور يخص بما نشرته صحيفة دعوت أحرنوت حقيقة، وصحيفة هارتس كذلك، فيما يخص بالأكاذيب التي روجها الكيان المحتل، فيما يخص بالمجزرة التي قام بها هذا الكيان المحتل حقيقة في مستوطنة ريعيم يوم 7 أكتوبر. هذا القصف الذي جاء على المحتفلين في هذه المستوطنة وأدى إلى قتل المئات منهم، وهذا الكيان اتخذ هذه الأكذوبة ونسبها لحماس، ومسؤولية هذه المسؤولة الجريمة طبعا على حماس، هذا بالكذب كان. واليوم يتضح حقيقة هذه الكذبة التي جاءت، أنهم قالوا أن حماس ذبحت الأطفال وأنهم ارتكبوا جرائم اغتصاب في هذه المستوطنة تحديدا مستوطنة ريعيم، لكن اليوم يتضح للعالم بأن هذا الكيان يعني مقولتهم هم وسائل إعلامهم هي صحيفة هارتس وصحيفة دعوت أحرنوت. التقرير الذي صدر عن شرطة الاحتلال وهو قال بأن المقاومة لم تكن على علم بالحفل الذي كان يقام في مستوطنة ريعيم أساسا، وفي حين كانت سلطات الاحتلال تعرف بموعده وبمكانه وبتفاصيله، ولم يقتصر القصف طبعا بالمحتفلين وحسب، جاء القصف على بعض المستوطنات، بعض البيوت طبعا الأخرى، الذي زاد من أعداد القتلى في صفوف المستوطنين وهم نسبوه إلى حماس. قالها طبعا سماحة السيد حسن نصر الله، وأشار إلى هذه المسألة في أول خطاب له بعد طوفان الأقصى، وسيتضح المزيد والمزيد عن هذا الأمر طبعا في القادم من الأيام. فيما يخص بمسألة إطلاق سراح أو الهدنة التي تم الاتفاق عنها، من المفروض أن تبدأ وتكون سارية وجارية من يوم غد. صحيفة دعوت أحرنوت تنشر قائمة متوقعة بالأسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال الهدنة ما بين الاحتلال وحماس، إضافة إلى الآلية التي سيتم فيها تحقيق هذا. رغم معارضة الأحزاب المتطرفة الإسرائيلية للصفقة، إلا أن حكومة الاحتلال وافقت على هذه الصفقة التي سيتم بموجبها إطلاق سراح 50 أسير إسرائيلي في غضون 4 أيام. كما جاء في البيان، وتتوقع الصحيفة أيضا أن يكون بأغلبهم أطفال وأمهاتهم كذلك ومسنات وكبار في العمر، يعني جميع المفرج عنهم سيكونون أسرى إسرائيليين على قيد الحياة. من الممكن أيضا إطلاق سراح الأجانب مثل المواطنين التايلانديين، لكن هذا لا علاقة له باتفاق الهدنة. في مقابل إطلاق سراح الأسرى 50 وهم على ما يبدو 30 طفل وثماني أمهات واثني عشر امرأة مسنة، ستحصل حماس على 4 أيام هدنة، إمكانية إدخال الوقود حقيقة خلال تلك الأيام، وإطلاق سراح 150 سجين. وإذا أثرت حماس على المزيد من الأسرى فإنها ستحصل على مقابل إطلاق سراح كل 10 منهم على يوم هدنة إضافيا، والإفراج عن 30 أسير فلسطيني. لمرة أخرى أرحب بضيفنا الدكتور عبد اللقيس، التحق بركبنا الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم ورحمة الله سيدي.
السلام ورحمة الله،
تحية طيبة دكتور، شكرا لحضوركم معنا. سيدي الكريم، نحن نتحدث عن الأكاذيب والتضليل الإعلامي حقيقة فيما يخص بما قامت به مروحية الاحتلال في ريعيم، في مستوطنة ريعيم، ونسبته إلى حماس. بداية، هل يستطيع عنصر الكذب والتلفيق والحرب النفسية أن يسجل نجاحات ميدانية عسكرية للكيان الصهيوني دكتور؟
طبعا يعني أولا تحية لكم الأستاذ المتابعين الكرام. يعني الكيان الصهيوني هو وأمريكا لمجرد أن يفتح أي مسؤول منهم فمه تخرج رائحة النفن والكذب والنفاق. يعني هذه المزرعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بإحدى طائراته الحربية بحق هؤلاء المستوطنين والعسكريين، يعني هم مجموعة من المستوطنين والعسكريين والكل غزات يعني. وكانوا في احتفال من احتفالاتهم بنسبة الأعياد التي كانوا يمارسون طقوسها قامت احدى الطائرات الحربيه بقصفهم ظن انهم حسب ما قيل بعض التقارير في بدايه الامر وليس الان، الان تم التحقق من هو الاعلام بشكل رسمي
صح
ان الطائرات الصهيونيه هي التي قصفت، وقالوا انهم اعتقدوا ان المقاومه الفلسطينيه قد وصلت اليهم وانها اثرتهم، ولان هذا الصهيوني لا يهمه حتى من هم من اتباعه ومن جنوده اذا ما وقعوا في الاسر فهم يمارسون ما يسمى لا. بعقيده هانبال، اي بمعنى انه الاسير الميت افضل لهم من الاسير الحي، وبالتالي قاموا بقصف هذا المجمع الذي كان يحوي هذه الحفلة الصاخبة على اعتقاد أن الفلسطينيين أو المقاومة قامت قد وصلت إليه واعتقلتهم، ولكن لم يكن هناك من مقاومة في هذا المكان وتم حرق هؤلاء وتفحم جثتهم. بعد التحقيقات تبين أن هذه القصف وهذا النوعية وهذا الأثار المدمر في هذا المكان لا يمكن أن تكون نتيجة هجوم للمقاومين الذين كانوا يحملون في تلك الفترة بالحد الأقصى قادة RPG أو الأسلحة الفردية، وهذه الأسلحة لا يمكن أن تحدث ذاك الدمار وذلك المناظر البشعة للجثث المتفحمة. وبالتالي بدأت التحقيقات بشكل رسمي لأن هؤلاء لهم عوائل ولهم يعني أبناء ولهم من يسأل عنهم، فتم الكشف عن هذه المجزرة لأنها وقعت بيد الطائرات الصهيونية، ولكن لم يقر القادة الصهاينة بهذا التقرير بأنهم نفذوا هذه الغارة عن طريق العمد تنفيذا لعقيدة هانيبال الموجودة لديهم بأن الأسير الميت أفضل من الأسير الحي، لكن كل هذا لم يعطي يعني لهم أي أفق بالنجاح الاستراتيجي على المستوى تنفيذ عمليات عسكرية ناجحة، لكن روجوا في الإعلام الكاذب لهم ابتداء بأن هؤلاء المقاومين الفلسطينيين ارتكبوا المجازر كما ذكروا ابتداء من أن هناك أطفال قد تم قطع رؤوسها، وإلى ما هنالك حتى البيت الأبيض وقع ضحية هذه الأكاذيب ثم تراجع عنها حينما ثبت أنه لا وجود لكل هذا، لكن هذا لم يكن ليغير النتائج العسكرية على الأرض أن المقاومة انصدمت هؤلاء هنا بصدمة تاريخية يعني لا يمكن لهم الوقوف على يعني آثارها المستقبلية.
نعم. طيب دكتور عبد اللقيس، يعني هناك من يتساءل والقول طبعا في هذا الإطار عن السبب الذي يتاح لكيان الاحتلال الإفلات في كل مرة من العقاب، يعني لا تصدر بحقه أو بحق قادته مذكرات توقيف دولية لمحاكمتهم بتهم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والتي يتم ارتكابها على مرأة ومسمع من العالم، ما هو السبب؟
طبعا أولا يجب أن نذكر الأخوة المتابعين بأن هذه المؤسسات الدولية التي يجب عليها أن تقوم بمزاحقة هؤلاء المجرمين القتلة هي من صنيعة أمريكا بشكل أساسي، وهي نتيجة فازات الحرب العالمية الثانية والتي فاز فيها هؤلاء العناصر المتحكمين بمجلس الأمن الخمسة الكبار، وبالتالي بشكل أساسي هناك ثلاثة من هؤلاء هم أمريكا وبريطانيا وفرنسا، هؤلاء الذين لهم الأكثرية في مجلس الإرهاب الدولي وليس مجلس الأمن الدولي، وبالتالي كل هذه المؤسسات هي صنيعة هؤلاء سواء كانت ما يسمى بمنظمة المحكمة الجنائية الدولية أو الأمم المتحدة أو ما هنالك، وبالتالي لا يمكن لهؤلاء أن يدينوا أنفسهم، هؤلاء هم يعتبرون الكيان الصهيوني كل ما يقوم به هو يفعله نيابة وباسم هذه المجموعة القاتلة الإرهابية التي على رأسها الولايات المتحدة على الباطل آلهة الإرهاب في العالم.
نعم.
وبالتالي لا يمكن لهؤلاء الموظفين لدى الإدارة الأمريكية الخفية وإن كانوا بأسماء دول متعددة وإلى ما هنالك يعني بغض النظر عن جنسيتهم أن يقوموا بأي عمل إدانة لهؤلاء، وليس فقط يعني مسؤولي الكيان الصهيوني، متى تمت محاكمة أي من مسؤولي الولايات المتحدة المجرمين عن جرائم حرب من يوم أن ألقيت القنابل النووية وهي الأولى التي استعملت في هيروشيما وناكازاكي. لاحقا تم إلقاء قنابل نووية أخرى في فرنسا من فرنسا في الصحراء الجزائرية، وأجرت مختبرات على البشر هناك بأن زرعت السكان المحليين على أعمدة في وسط الصحراء الجزائرية إلى مسافات متعددة، وتلقي القنابل النووية في وسطهم لتجري اختبارات على مدى تأثير هذه القنابل على الأجساد البشرية على مسافات متعددة. إذن هؤلاء متى تم محاكمة أحد منهم؟
نعم.
فضلا أيضا عن أن الحروب العدوانية التي شنها هؤلاء الإرهابيين بحزب الناتو على دول كثيرة، افتعلوا أحداث سبتمبر، والكل يشهد أن أحداث سبتمبر هي من فعل المخابرات الأمريكية، خاصة أنه كان هناك في البرجين 5000 يهودي يعملون في البرجين، لم يتوجد منهم أي نفر في ذلك اليوم. هذه ليست أمور بالصدفة، فشنت الحرب العدوانية على أفغانستان ثم على العراق ثم على المحيط، وكل هذا إجرام واعترفوا لاحقا بأنهم كذبوا، وكانوا يعلمون أنهم يكذبون، والإعلام يعلم أنهم يكذبون، لكن لم يجرؤ أحد من الإعلاميين المحليين أن يذكر هذا الأمر، لأنهم كلهم موظفون لدى أجهزة المخابرات الأمريكية. فبالتالي الموضوع يعني لا يمكن أن نقول للمجرم لماذا لا تدين نفسك. يعني المجرم لا يدين نفسه.
نعم. بعد هذا هذه الصيحة وهذه الصحوة التي ربما نقول نراها في العالم تحققت لدى الكثير من الشعوب وهم خرجوا للمظاهرات، هل برأيك يتمكن المجتمع الدولي أن يغير من هذا النهج وأن يتحدى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين ويضغط على المحكمة الجنائية الدولية لإحالة نتنياهو وقادة جيشه للمحاكمة طبعا الدولية بأسرع ما يمكن لوقف المجازر وتخطى رقم الشهداء في غزة 14,000 يعني شهيد، 3/4 من الأطفال والنساء؟
طبعا يعني ما يحصل ليس تغيير بمفهوم المجتمع الدولي المتعارف عليه، بمعنى هذه الدول الغربية التي ما زالت تتعامل مع القسم الآخر من البشرية بمنطق الرجل الأبيض أي الرجل السيد. هؤلاء قد سقطوا، أما على مستوى الشعوب نعم هناك حراك جدا مهم فضحته الوسائل الإعلامية المنتشرة التي لم تعد حكرا على الإعلام الأمريكي أو الغربي الممول والممنهج والموجه ضد كل من يرفع صوته ضد حركة الاستيلاء والاستلاب والاستحمار للشعوب كلها. فبالتالي هذه الحركة الشعبية العالمية التي عمت أرجاء الكون كله 95 حسب الإحصاءات الصهيونية 95% من المظاهرات التي خرجت على مستوى العالم مؤيدة للمقاومة الفلسطينية ولأهل غزة ومستنكرة لهذا الإجرام، وحسب زعمهم الكاذب أيضا أن 5% فقط كانت مؤيدة للكيان الصهيوني. حتى لنفرض هذه الإحصائية الصحيحة على كذبها أنه لا يوجد 5% مؤيد، يعني لا يوجد أصلا يعني 1% على مستوى العالم من المظاهرات، لأننا لم نرى حقيقة المظاهرات مؤيدة للكيان الصهيوني بهذا الموضوع. فبالتالي حتى أن قسما من الشرطة البريطانية، وهذه كانت حالة يعني فارقة جدا، أن قسما من الشرطة البريطانية ظاهروا ويحملون الأعلام الفلسطينية مستنكرين المجازر التي تحصل في غزة. يعني حتى وصل الأمر إلى هذا الموضوع، يعتبر نوعا من التمرد على الحكومة البريطانية، هذا الموضوع بحد ذاته يعتبر نوع من التمرد على الحكومة البريطانية الداعمة بشكل مطلق للكيان الصهيوني بجرائمه.
نعم.
فبالتالي هذا الحراك الشعبي على مستوى العالم نعم سوف يكون عاملا مساعدا للدول الكبرى الجديدة والمؤسسات الدولية الجديدة مثل بريكس مثل شنغهاي وهذه الدول الأخرى، لكي يكون هناك نحن ذاهبون بكل وضوح إلى تغيير النظام العالمي القديم نحو نظام عالمي جديد.
نعم.
ولتغيير في المؤسسات الدولية وخاصة فيما يسمى بمجلس الرعب الدولي، سوف يكون هناك تعديلات. نعم. لاحقة عليه، لن يبقى هناك 5 دائمين، سوف يتعدل هذا الموضوع وسوف نقفل فوق هذا الأمر.
طيب.
لكي يكون الشعوب والدول الكبيرة الحرة الصاعدة كريمتها في هذه المؤسسات
الدولية. دكتور في دقيقة واحدة أو أقل من ذلك، هل يلتزم الكيان بتنفيذ الهدنة التي تم الإعلان عنها اليوم؟
هذه الهدنة، هذه يروج الكيان الصهيوني وأبواقه أن الذي رضخ لهذا الموضوع ولعملية التبادل الأولية هي المقاومة، مع العلم العكس الصحيح أن الكيان الصهيوني توسل بهذه الفترة لدى أمريكا حتى تقوم بتنفيذ هذه الهدنة، لأنه يريد سحب الجثث المتناثرة في كل شوارع قطاع غزة ودباباته المحترقة، وبالتالي رغما عن أنفه سوف يلتزم بها لأنها هي مصلحة له قبل أن تكون مصلحة للفلسطينيين. صحيح أن هناك مصلحة للفلسطينيين بها من أجل أن يأخذوا بعض يعني الأريحية في حياتهم للمدنيين، ولكن الكيان الصهيوني أصيب بنكسات كبيرة على المستوى العسكري، يتم اصطياد جنوده هناك مثل البط، وبالتالي هو بحاجة لهذه الهدنة لكي يسحب ما يمكن سحبه من هذه الفرق العسكرية التي دمرها الكثير منها.
الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من لبنان توقفت معنا، شكرا جزيلا لكم لحضوركم هذا في البرنامج، حياكم الله دكتور. والف تحية وشكر لكم مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى الملتقى في أمان الله.
ربي غفار الذنوب يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني يلي تركت ما تركني يلي أقرب لي مني إيسى بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب أنكري إحسانا وذكرني
يلي أقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألت.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله له فيها
يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا ولا بيع عن
رجال لا تلهيهم تجارة يسبح له فيها بالغدو رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن
لك لا لغيرك يا إلهي أخشع تخشعوا وإلي أرجو الهداية في الحياة وإنني شوقا إلى لقياك وإنني شوقا إلى لقياك دوما أرى قد جئت بابك طارقا متوسلا يا قد جئت بابك طارقا متوسلا والعين من حر الشدائد تدمع يا من تلبي دعوة يا من تلبي دعوة الداعي إذا ناداك والإيمان نور يسطع ارحم ضعيفا ما له من مطلب ارحم ضعيفا